أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في طرق إثبات التوثيق والتضعيف، وتحدثنا في الطريق الأول وهو قول المعصوم عليه السلام، فإنه مما لا إشكال فيه أن قول المعصوم أقوى وأتم الطرق لإثبات التوثيق أو التضعيف، ولكن بعد إحراز الصدور بطريق معتبر من المعصوم عليه السلام وإحراز الظهور والدلالة. وذكرنا أن في المقام دعويان مرجعهما إلى دعوة واحدة. الدعوة الأولى هي دعوة العلامة الماموقاني رحمه الله في تنقيح المقال في الجزء الأول صفحة 217، حيث ادعى قدس سره الشريف قبول الرواية التي ينقلها الإمام ولو في حق نفسه، وذلك لأن الإمام لا يباهي إمامه، ولكفاية الظن في باب التوثيقات. الدعوة الثانية دعوة المحدث النوري قدس سره في خاتمة المستدرك عند التعرض لحال عمران بن عبد الله القمي، حيث ادعى قبول الرواية ولو كانت ضعيفة السناد لإثبات التوثيق لكفاية الظن. وذكرنا المناقشة في هذه الدعوة، أولا أنها تبتني على حجية الظن في باب التوثيق، وقد عرفت أنه لا برهان ولا دليل على ذلك، إذ مرجعه إما إلى الإجماع المدعى أو إلى الانسداد، وقد ناقشنا في هذين الأمرين. صحيح؟ ناقشنا في هذين، ذكرنا. و مضافا إلى ذلك، يعني مضافا إلى عدم حجية الظن في باب التوثيق والتضعيف، أن ما أفاده العلامة الماموقاني أشبه بالدور. وثالثا أنه ما حكي عن السيد الإمام قدس سره من أن نقل الإنسان مدائح نفسه يوجب حصول الظن به، فيعارض الظن الحاصل من الرواية. لو سلمنا أن الظن الحاصل من الرواية الموثقة معتبر، مع ذلك هذا ظن معارض بماذا؟ بالظن الحاصل من نقله لمدائح نفسه. يعني إنسان ينقل لنا مدائح نفسه، يعني يحصل لنا ظن به، فهذا الظن معارض بالظن الحاصل من نفس الرواية، فيتعارض الظنين فيتساقطان. وكما ورد عن أمير الموحدين صلوات الله وسلامه عليه إن من أقبح الصدق ماذا؟ مدح الإنسان نفسه. وقيل لإفلاطون: ما هو الحق الذي لا ينبغي أن يقال؟ هل هناك حق لا ينبغي أن يقال؟ فقال: مدح الإنسان نفسه. المتحصل على كل حال في هذا الطريق، أي نص المعصوم، إثبات اعتبار الرواية الموثقة وظهور الرواية في إثبات التوثيق المصطلح، أي تحرز الراوي عن الكذب. هذا ظاهرا ما وصلنا إليه، وكان هو الطريق الأول من طرق إثبات التوثيق. الطريق الثاني، الطريق الثاني وهو الطريق الواسع لإثبات التوثيق أو التضعيف، نص أحد الأعلام المتقدمين. نص أحد الأعلام المتقدمين أو أقوال الرجاليين من أوسع طرق إحراز التوثيق أو التضعيف، ويقع الكلام في هذا الطريق ضمن نقاط أربع. النقطة الأولى: إثبات حسية توثيقاتهم. النقطة الثانية: مدرك ودليل حجية أقوالهم. النقطة الثالثة: شمول البحث لتوثيقات المتأخرين. النقطة الرابعة: دعوى اعتماد المتأخرين على أصالة العدالة. ففي المقام أمور: الأمر الأول إثبات حسية توثيقات القدماء بأن يقال أن التوثيق والتضعيف الذي يصدر من القدماء من الأمور المدركة بالحس أو القريب من الحس، يعني أمر حسي كماذا؟ إحساس الإنسان بالبصر أو باللمس أو بأي حاسة أخرى، الأمور التي يدركها الإنسان بحواسه، هذه أمور إذا نقلها فيقال هذا خبر مدرك حسي، خبر حسي يعني مدرك بالحس. نريد الآن أن نثبت أن هذه التوثيقات الصادرة من القدماء، ولما نقول القدماء في مصطلح الرجاليين يريدون ماذا؟ إلى زمان الشيخ الطوسي، بعضهم وسع الدائرة، ولكن المعروف القدر المتيقن أن القدماء إلى زمان الشيخ الطوسي قدس سره. فإذا قلنا هذه التوثيقات الصادرة من القدماء حسية كتوثيقاتنا نحن الآن لمن؟ للآخر صاحب الكفاية أو للشيخ الأعظم أو صاحب الجرقب، لأننا لم نعاصرهم. مع ذلك ماذا؟ نقول هذه التوثيقات أو الإطراء منا في حق الآخند أو في حق الشيخ الأنصاري أو صاحب الجواهر، هذه ماذا؟ إطراءات حسية ناشئة من أمور حسية، مع أننا لم نعاصر. إذن لا يتوقف الحس على المعاصرة، وإنما هناك عوامل أدت إلى أن تكون هذه التوثيقات أو التضعيفات حسية أو قريبة من الحس. طبعا هذه الدعوة أيضا نعم بلي. هذه التوثيقات أيضا ليست على إطلاقها في جميع الرواة، وإنما هي في الأعم الأغلب، يعني في الأعم الأغلب أن هذه التوثيقات الصادرة من القدماء توثيقات حسية. الكلام فيه ماذا؟ العوامل التي جعلت هذه الإخبارات والتوثيقات حسية. العامل الأول اعتمادهم في النقل، اعتماد القدماء يعني في النقل على مشائخهم وأساتذتهم، وبتعبير السيد الخوئي قدس سره أن هذه التوثيقات والتضعيفات منقولة كابرا عن كابر وثقة عن ثقة، يعني الشيخ الطوسي ينقلها عن أستاذ المفيد، المفيد ينقلها عن أستاذ ابن قولويه القمي صاحب كامل الزيارات، كامل الزيارات ينقلها عن أستاذ، وهكذا إلى أن نصل إلى زمان الموثق، الراوي الموثق أو الراوي المضعف. إذن هذه التوثيقات المدونة في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي أو النجاشي أو غيره من الأعلام القدماء، هذه أخذوها ممن؟ من مشايخهم وأساتذتهم، وأساتذتهم أخذوها ممن قبلهم، وهكذا. فإذا هذه أمور ماذا؟ حسية، لأنها نقلت لهم كابر عن كابر وثقة عن ثقة. اعتمادهم في النقل على مشايخهم على أساتذتهم مما يبعد عملية الحبس والاجتهاد، يعني الشيخ الطوسي لما قال فلان ثقة لم ينتج هذا القول من خلال اجتهاده أو من خلال حدسه، وإنما من خلال الحس. بل يظهر من عبارة الشيخ الطوسي في العدة أن هذا الأمر كان سيرة عملية للطائفة، حيث يقول الشيخ الطوسي إنا وجدنا الطائفة، وجدنا الطائفة، نسب هذا الأمر إلى الطائفة، إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقوا من وثقوا وضعفوا من ضعفوا. هذا الأمر ماذا؟ أمر عليه سيرة الطائفة. إذن الطائفة كانت تميز الرجال الناقل للحديث، تميز الرواة الذين ماذا نقلوا الحديث. فتعبير الشيخ الطوسي إن وجدنا الطائفة فيه إشعار إلى أن هذا سيرة عملية كانت للطائفة. لا، هو يقول هذا سيرة الطائفة، يعني كانت الطائفة لا تأخذ رواية إلا بعد توثيق الموثق، توثيق الموثق وتضعيف المضاعف. كان هناك في مرحلة سابقة على الأخذ بالرواية بحثا حول الرواة. كذلك في مقدمة كتاب الفهرست للشيخ الطوسي يقول: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا. ذكرت ما قيل فيه، يعني هناك شيخ الطوسي ليس هو كما توهم بعض الكتاب أن الشيخ الطوسي هو أول من كتب في علم الرجال عند الشيعة الإمامية. لا، شيخ الطوسي يقول أنا إذا ذكرت مصنف من المصنفين أذكر ما قيل فيه. إذن هناك أمور هو الشيخ الطوسي أخذها ممن قبل، هذا الأمر الأول. إذن إخبارات الشيخ الطوسي والنجاشي والقدماء إخبارات عن حس وليست عن حدس واجتهاد، والشاهد على ذلك هو اعتماده في النقل على مشايخهم وأساتذتهم كما يظهر من هذه العبارة. الأمر الثاني، العامل الثاني الذي يؤكد أن هذه الإخبارات إخبارات عن حس، هو اعتماد القدماء في النقل على الكتب المصنفة في مجال التوثيق والتضعيف. فكثيرا ما نلاحظ الشيخ الطوسي أو النجاشي أنه يقول في كتاب ماذا ذكره الأصحاب، يعني هذا الراوي ذكره الأصحاب، يعني هناك كتب. إذن الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست اعتمد على شنه؟ كتب أخرى، مصادر أخرى. هناك إذن مصادر، وهذه المصادر اعتمد على مصادر إلى أن نصل إلى ماذا؟ زمان الراوي. إذن الراويون حالة في زمان، إما في زمان أو قريب من زمانه، بحيث يكون هذا البيان له ماذا؟ بيان عن حس وليس عن حدس واجتهاد. في بعض الأحيان يقول ذكره الأصحاب، في بعض الأحيان لا يبين ويصرح من أين أخذ هذه المعلومة. و بالنسبة لفهرست الشيخ الطوسي قد قمنا بمحاولة استخراج مصادر فهرست الشيخ الطوسي، يعني من أين استقى الشيخ الطوسي هذه المعلومات التي دونها في كتاب الفهرست. خب الفهرست لا يوجد فيه ثابت بماذا في آخر الكتاب بالمصادر كما هي الآن الكتب التي تطبع بهذه المنهجية المرتبة الحديثة، سابقا لا يوجد مصادر أو المراجع للكتاب. خب نحن قمنا بإعداد مصادر فهرست الشيخ الطوسي، ما هي المآخذ التي أو ما هي منابع البحث للشيخ الطوسي. يتبين من خلال البحث الميداني أن الشيخ الطوسي اعتمد على كثير من المصادر، إما مشافهة وإما من خلال الكتب، وهذا يدل على ماذا؟ أن نقل الشيخ الطوسي ليس نقلا اجتهاديا من عنده، وليس نقلا حدسيا، وإنما هو نقل عن حس أخذه من الكتب والمشافهة. وهذا يمكن أن الإنسان يعمل دراسة ميدانية لافترض الفهرست النجاشي أو للكتب الأخرى الرجالية. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو ماذا؟ قرب عصر القدماء من عصر الرواة، قرب عصر القدماء من عصر الرواة، مما يؤدي إلى أن يكون الأمر عندهم أمرا واضح التوثيق والتضعيف. في أكثر الرواة، طبعا لا نقول في جميع الرواة، عصر القدماء كان في القرن الرابع الهجري، بين القرن الرابع الهجري وبدايات ماذا؟ نقل الأحاديث عن الإمام الصادق والإمام الباقر بنحو أكثر، ليست فترة طويلة. يعني لو قلنا أقصى فترة ماذا؟ 350 سنة. 350 سنة في عصر الرواة ليست كثيرة. الآن نحن بيننا وبين صاحب الكفاية سنين عديدة، مع ذلك أمر صاحب الكفاية عندنا واضح في الجلالة والوثاقة، أو صاحب الجواهر أو الفيض الكاشاني أو بحر العلوم أو هنا. إذن خصوصا إذا كانت المصادر عندنا التي تنقل وتترجم حياة مثلا صاحب الكفاية ممن عصروا أو من تلامذته مثلا، صحيح؟ كذلك القدماء، القدماء ماذا؟ عصرهم بالنسبة لعصر الرواة قريب، مما يؤدي أن يكون التوثيق الصادر منهم توثيق عن حس، عن وضوح بالنسبة لهم. وأما بالنسبة للتوثيقات المتعارضة، تقول إذا كان هناك حس ووضوح كيف يقع التعارض في التوثيق والتضعيف؟ نجد راوي شيخ الطوسي يوثقه والنجاشي يضعفه في حالات موجودة من هذا القبيل، كيف نفسر هذا؟ تقول هذا لا يؤدي إلى اختلال أصل الوضوح في الجملة. صحيحا هناك بالنسبة لقسم من الرواة وقع الخلاف فيهم، لا يمكن أن نقول هذا الخلاف أمر محسوس، هذا الخلاف كثيرا ما يرجع إلى الخلاف في معتقد الراوي أو الخلاف في بعض الأفكار التي يحملها الراوي، كخلافنا الآن نحن في بعض الشخصيات المعروفة بالجلالة والعلم. الآن خلاف بعض العلماء مثلا في صدر المتعلم وقع فيه كلام، مثلا بعضهم يمجده بعضهم كذا، أو مثلا في الشيخ أحمد بن زين الدين مثلا، أو في بعض حتى من نعاصره. هذا الخلاف ناشئ من خلاف منهجي، من خلاف ماذا؟ في أفكار ذلك الراوي أو تلك الشخصية. الكلام الكلام بالنسبة للتعارض ناشئ في توثيقات وتضعيفات الرواة.
يعني هذا لا يضر
عن حس بري، لا يضر بهذه المناشئ والعوامل التي قلنا هي تؤدي إلى أن يكون الإخبار عن لا. نحن نقول إذا كنا نقول أن هذه التوثيقات كانت عن حس، لماذا وقع التعارض في جملة من الرواة؟ نقول هذا التعارض منشأه ماذا؟ منشأه شخصية الراوي نفسه. هذا الراوي قد يكون اتهم بالغلو. فإذا هذا الخلاف يعني في الموارد التي يكون فيها اختلاف، هذه تكون إخبارات عن حدس واجتهاد. يعني في مقام التعارض يكون قول الشيخ الطوسي اجتهادي، وقول النجاشي اجتهاد، لهم تعارض وما يمكن يكون عن حس. الكلام الكلام، لأن هذه العوامل يعني نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة ومع مشايخهم أو الاعتماد على الكتب أو قرب العصر الناس عصر من الرواة مشترك حتى في الرواة الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أننا طبعا بالنسبة للرسول نحن لا نأخذ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا نقلت من طريق أهل البيت عليهم السلام أو طريق معتبر من غير طريق أهل البيت، وهو نادر. أحسنتم، ولذا نقول هذا في موارد التعارض في راوي، هذا التعارض ينبئ عن أن هذا الخلاف خلاف اجتهادي، ولذا لا نأخذ بتوثيقات القدماء وتضعيفاته في مورد التعارض لأنها ماذا؟ اجتهادية، فاجتهادهم حج عليه. نحن نأخذ بأقوالهم لأنها عن حس، ففي مورد التعارض لا نأخذ بأقوالهم لأنها حس واجتهاد. وعلى أقل التقادير أو أسوأ التقادير، هذه التوثيقات التي صدرت من القدماء في الحالة الاعتيادية يدور أمرها بين الحس وبين الحدس، وعند الدوران بين الحس والحدس يقولون ماذا؟ تجري أصالة الحس العقلائية. يعني في أي مورد ينقل إليك خبر، ينقل إليك لا تعلم أن هذا الخبر خبر حسي أو خبرا حدسي، أنت تأخذه لما؟ اعتمادا على أن الأصل العقلاء يقول أن المنقول الأصل فيه أن يكون عن حس. هذا الأصل طبعا ادعي أنه من الأصول العقلائية في تعامل العقلاء وفي المحاورات العرفية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يقع الكلام فيه وهي النقطة المهمة، إذن هذا الأمر الأول اجعله على كما يقولون على حافة ذهنك كي يقع على هذا البحث، لأن له ربط بهذا البحث الثاني. الأمر الثاني الذي يقع الكلام فيه فعلا هو مدرك حجية أقوال القدماء. نحن نريد أن نأخذ بأقوال القدماء كي نوثق ونضعف، والتوثيق والتضعيف لازمه ماذا؟ أن نأخذ بهذه الرواية أو نرد هذه الرواية، والأخذ بهذه الرواية لازمه أن نفتي ونلزم آلاف الناس بهذه الرواية. ما هو المدرك وما هو الدليل على حجية أقوال القدماء في باب التوثيق والتضعيف؟ فيقع الكلام فعلا في مدرك ودليل حجية أقوال الرجاليين. ذكرت مسالك عديدة. المسلك الأول أننا نأخذ بأقوالهم من باب حجية مطلق الظن في باب التوثيق والتضعيف. ولاحظوا أن هذه المسالك دائما تبتني على كبرى وصغرى. هذه المسالك والمباني تبتني على كبرى وصغرى. الكبرى ماذا تقول في هذا المسلك الأول؟ الكبرى تقول أن مطلق الظن في باب الرجال في باب التوثيق والتضعيف يعني حجة، وتوثيق وتضعيف القدماء يفيد الظن، إذن هو حجة. دائما المسالك تبتني على كبرى وصغرى، وكما يقولون مرمى السهم والنقاش يكون في ماذا؟ في الكبرى أو الصغرى. فهذا المسلك الأول مرمى السهم يا شيخ فدائن، الكبرى تقول مطلق الظن في باب التوثيق والتضعيف أو الظن في باب التوثيق والتضعيف حجة، وقول الرجالي القديم أو أقوال القدماء تفيد الظن، إذن هي حجة. النقاش إيه؟ في الكبرى. ما هو الدليل على أن مطلق الظن في باب الرجال حجة؟ تقدم علينا قلنا لا يوجد دليل. الدعي أن الدليل هو الإجماع ودليل الانسداد، وكلا هذين الدليلين محل نقاش ومانع. إذن لا يوجد دليل على هذه الكبرى أن مطلق الظن حجة. صحيح قول القديم من الرجالين يفيد الظن، لكن ما هو الدليل حجية قول ما هو الدليل حجية الظن؟ هذا المسلك الأول والجواب عليه بمنع الكبرى. المسلك الثاني، المسلك الثاني يقول الكبرى تقول أن البينة الشرعية حجة. البينة الشرعية وما يعبر عنها بالشهادة حجة، وتوثيقات وتضعيفات القدماء بينة شرعية، إذن هي حجة. واضح؟ هذا هو المسلك الثاني. البينة الشرعية أي شهادة العدلين حجة، وأقوال القدماء بينة شرعية، إذن هي حجة. هذا هو المسلك الثاني، وهو ما يرى بعض الأعلام من المعاصرين أيضا، وكذلك صاحب المدارك وصاحب المعالم. أي المرمى السهم؟ لما؟ لازم هذا القول أننا لا نأخذ بقول واحد من القدماء، لابد من التعدد، لابد يكون اثنين. هو بيقول أنا ألتزم بهذا اللازم، شكوا بيها؟ لا أخذ بقول واحد من القدماء، لابد قول اثنين من القدماء. هذا جهة التعدد يلتزم به. أحسنتم، أنه البينة يعتبر فيها الحياة، وهذه شنو؟ هم القدماء ليسوا بأحياء، هذه ليست بعبارة موجزة، شرائط البينة غير متوفرة فيها، شرائط البينة غير متوفرة في توثيقات وتضعيفات القدماء. البينة يشترط فيها أن يكون الشاهد عادل، ونحن في باب التوثيق والتضعيف لا نأخذ فقط بخصوص أقوال العدول، بل نأخذ بأقوال الثقات، حتى ابن فضال فطحي، لكن ثقة، نأخذ بقوله. ابن عقدة زيدي ليس بعهد الإمام، نأخذ بقوله. إذن لازم هذا القول، هذا المسلك، أننا ماذا؟ لا نأخذ بقول الثقة، بل نأخذ بقول العادل. لازم هذا القول التعدد، فلا نأخذ بقول واحد، بل لا بد من التعدد حتى تكون بينة شرعية، بينة قول خبر العدلين، شهادة العدلين. لازم ذلك أن يكون في الشاهد الحياة، وهؤلاء أموات. الالتزام بهذه اللوازم شنو؟ يجي الإنسان يقول أنا ألتزم بهذه اللوازم، لا أخذ إلا بقول العدل، فلا أخذ بتوثيقات ابن فضال وابن عقدة، ولا أخذ بقول واحد، بل لا بد من التعدد، ولا أخذ بقول الأموات. خب شو أسوي؟ يقول أخذ أنا بكتاباتهم. هذا هني شنو؟ نرجع إلى بحث في الفقه، هل الكتابة حجة في مقام إثبات الدعوة أو إثبات الموضوع؟ هناك خلاف في أنه في باب القضاء والشهادات، هل الكتابة من طرق الإثبات أم لا؟ المعروف بيننا بين الإمامية عدم كونها من طرق الإثبات، خلافا للقانون الوضعي في الدول، القانون الوضعي يعتبر الكتابة من أقوى الطرق للإثبات، بينما في الفقه الإمامي لا، يقولون الكتابة ليست من طرق الإثبات. هذا خلاف في الفقه يفصل هناك، ليس الآن كلامنا. إذن الإشكال هو هذا الإشكال، أنه ماذا؟ لازم هذا المسلك أننا نعتبر في أقوال القدماء جميع شرائط البينة، من العدالة، من التعدد، من الحياة، وهذا لا يلتزم به، هذا أولا. ثانيا، قد يقال بأنه لا دليل على حجية مطلق البينة، أو لا دليل على حجية البينة في غير باب القضاء. هناك خلاف فقهي أيضا أن البينة حجة في باب القضاء والدعاوى، وأما حجية البينة في الموضوعات كالتوثيق والتضعيف فلم يقم دليل على حجيتها. نعم، دل الدليل على حجيتها في بعض الموضوعات الشرعية كإثبات الهلال للنصوص الخاصة، وأما وفي بعض الموارد أيضا الخاصة، وأما في مطلق الموضوعات فلا دليل على حجية البينة. هذا خلاف فقهي. طبعا المعروف والأقرب والصحيح هو حجية البينة مطلقا، إلا أن هناك خلاف فقهي، فيمكن أن يناقش بنقاش مبنائي. الذي لا يرى حجية البينة في باب الموضوعات مطلقا يقول هذا المسلك لا يصلح. ثم أن الظاهر وقوع خلط في بعض الكلمات بين الشهادة المصطلحة، وهي ما يعبر عنها في الفقه بالبينة الشرعية، والشهادة بمعنى الإخبار مع التبني. فرق بين أن نقول هناك إخبار عن أمر ما، وبين أن نقول بينة شرعية. من يقول بحجية أقوال الرجاليين من باب الشهادة لا يريد البينة الشرعية، من يقول بحجية أقوال الرجاليين من باب الشهادة أن الشهادة حجة وأقوال القدماء شهادة إذن هي حجة، لا يريد البينة الشرعية، وإنما يريد الإخبار مع التبني. يعني تارة أنا أنقل خبر وأتبنى هذا الخبر، وتارة لا أنقل خبر فقط، ليس بالضرورة أن أكون أنا أتبنى هذا الرأي أو هذا الخبر. من يسلك هذا المسلك الثاني يريد المعنى الثاني، أي يريد الإخبار مع التبني. وعليه قد يقال لا يرد عليه ما ذكر من إشكالات سابقة. ولعل عبارة السيد الخوي قدس سره الشريف توحي بذلك، حيث قال نأخذ بأقوال القدماء، قال هكذا في المعجم، وهذا أيضا لا إشكال فيه. يعني كما أن نص المعصوم لا إشكال فيه، كذلك نص أحد القدماء لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة. هنا قوله الشهادة لا يريد الشهادة يعني البينة الشرعية بالمعنى الفقهي كما توهم بعض الكتاب، ورتب على ذلك أثر الإشكال بأنه يرد على هذا أن لازم البينة، أن نشترط سميع ما نشترط في الشاهد والبينة وكذا. بل بعضهم تبنى أننا نأخذ بأقوال القدماء كما في أصول علم الرجال، أننا نأخذ بأقوال القدماء من باب البينة الشرعية، ولعل هذا فيه شيء من الأول. أي أول؟ الظن مسلك ما بعد وصل مسلك الأول؟ لا ذاك الظن ما له ربط الآن. على هذا التفسير يكون هذا المسلك ليس مسلكا خاصا، وإنما هو المسلك الذي سيأتي، المسلك الرابع الذي سيأتي. المسلك الثالث من هذه المسالك أننا نأخذ بأقوال الرجاليين من باب حجية قول أهل الخبرة. نأخذ بأقوالهم من باب حجية ماذا؟ أقوال أهل الخبرة. شكل هذا، شكله كبرى وصغرى شيخنا. الكبرى ما هي؟ حجة للسيرة العقلائية وأقوال القدماء والقدماء من أهل الخبرة. إذن نأخذ بأقوالهم، أقوالهم حجة. الكبرى تقول أقوال أهل الخبرة حجة، وأقوال القدماء تضعيفاتهم وتوثيقاتهم صادر من أهل الخبرة، إذن أقوالهم حجة. الدليل على الكبرى والسيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية قائمة على رجوع الجاهل إلى العالم في كل فن، فأنت ترجع إلى الطبيب لأنه من أهل الخبرة، وترجع إلى النجار لأنه من أهل الخبرة، وترجع إلى المعمار في البناء لأنه من أهل الخبرة، وهكذا. هذا الرجوع مما قامت عليه السيرة العقلائية. نحن في باب التوثيقات والتضعيفات ماذا؟ لا نعلم، فنرجع إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة القدماء، فيكون رجوعنا مما قامت عليه السيرة العقلائية. مرمى السهم إيه؟ نحن تحدثنا أثبتنا في الأمر الأول، قلت هذا خلى على طرف الذهن، حتى الآن أثبتنا أن نقل القدماء ماذا عن حس. إنزين أبي الإشكال أين يتجه أولا؟ في الصخرة. غيرت كلامك. أهل الخبرة قولهم حجة، لا نقاش في الكبرى. إذا قول أهل الخبرة حجة، ها؟ لا كلام فيه، الكلام فيه الصغرى. يعني ليش أهل الخبرة؟ إذا النقاش في الصغرى لما يعني توثيقات وتضعيفات القدماء ليست ناشئة من خبرة، لأنها ناشئة عن حس كما تقدم. ناشئة عن نقلهم من مشايخهم ومن الكتب وقرب العاصر أصلا من أثر الرواة. فإذا التوثيقات والتضعيفات ما لا يحتاج إلى خبرة. وظيفة علماء الجرح والتعديل هو نقل ما وصلهم من مشايخهم والكتب المتقدمة على عصرهم، هذا لا يحتاج إلى خبروية زائدة، ولا يكفي في صرف عنوان الخبروية عليهم، خصوصا بالنظر إلى ما ذكرنا من أن أقوال الرجاليين عن حس. والسيرة العقلائية قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة في الأمور الحدية الاجتهادية، أنا أرجع إلى الطبيب في الأمور التي هي من اختصاصه واجتهاداته ليس أمور حسية، وكذلك في الرجوع إلى ماذا النجار والبناء وغير ذلك. هذا أولا. ثانيا، ما قامت عليه السيرة العقلائية هو ماذا؟ رجوع الجاهل إلى العالم في كل فن، إلا أنه في باب التوثيق الفقيه قادر على تحصيل التوثيق والتضعيف بالرجوع إلى أحوال الرواة. يعني سلمنا أن القدماء من أهل الخبرة، لكن هذا ليس مما قامت عليه السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قامت على الرجوع إلى رجوع الجاهل إلى العالم. الفقيه الآن في عصرنا هذا الذي يريد أن هو شنو يستطيع أن يحصل التوثيق والتضعيف من دون الرجوع إلى القدماء. يعني بعبارة أخرى، الفقيه قادر على تحصيل التوثيق والتضعيف بالرجوع إلى أحوال الرواة والفحص في الشواهد والقرائن الأخرى، وحينئذ يكون هو من أهل الخبرة. إذا كان هو من أهل الخبرة لم تقم السيرة على رجوع أهل الخبرة إلى أهل الخبرة، رجوع العالم إلى العالم. السيرة قامت على رجوع الجاهل إلى العالم. هكذا قد يقال، قد يشكال، إلا أن بعض المعاصرين تبنى هذا الرأي كصاحب كتاب مباني علم الرجال الشيخ محمد السند البحراني، تبنى هذا الرأي ويرى أن رجوعنا إلى القدماء من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، ويرى أن الأمور الواضحة عندهم أو الشواهد على التوثيق والتضعيف التي وصلت إلى القدماء لم تصل إلينا، الشواهد التي جعلتهم يقولون أن فلان ثقة أو ضعيف هذه لم تصل إلينا، فخبروية القدماء ليست كخبرويتنا، فحينئذ لا نكون نحن وهم من أهل الخبرة. هم من أهل الخبرة لأن التوثيقات عندهم توثيقات مع شواهد وقرائن، ونحن لا يوجد عندنا شنو شواهد وقرائن. بالالتفات إلى ما ذكرنا سابقا من أن توثيقات القدماء لم تكن تعتمد على الشواهد والقرائن، وإنما هي أمور حسية أو قريبة من الحس، فإذا لا يوجد عند القدماء شيء أزيد مما هو عندنا، يعني ما عندهم عندنا واصل عندنا. وبعضهم أراد أن يثبت خبرويتهم بوصول بعض الكتب التي لم تصل إلينا، نقول هذه الكتب التي لم تصل إلينا أيضا لا تنقص من خبرويتنا عن خبرويتهم. فالفقيه المتمكن في عصرنا هو من أهل الخبرة في مقام الجرح والتوثيق، وإذا كان من أهل الخبرة فرجوعه إلى القدماء رجوع أهل الخبرة إلى أهل الخبرة، وهذا مما لم تقم السيرة العقلائية عليه. فإذا الاعتماد على هذا الطريق أيضا فيه إشكال. المسلك الرابع، وهو المسلك الذي اختاره الشهيد الثاني والسيد الخوئي والشهير الصادر قدست أسرارهم الشريفة، ولعله رأي المشهور، ولعله رأي المشهور من المعاصرين هو أننا نأخذ بأقوال القدماء من باب حجية، من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات. التوثيق والتضعيف موضوع من الموضوعات، وقد أخبرنا الثقة بوثاقة فلان أو ضعف فلان فنأخذ قوله. الكبرى ما هي؟ خبر الثقة في الموضوعات حجة، يعني في الشبهة الموضوعية حجة. والطوسي مثلا أو القدماء ثقة، إذن خبره حجة. الكبرى تقول أن خبر الثقة في الشبهة الموضوعية حجة، وقول أحد القدماء الثقات أو قول الطوسي خبر ثقة، إذن هو حجة. النقاش إيه؟ في الكبرى أنه وقع كلام في أن خبر الثقة حجة في الشبهات الموضوعية، أو أن الحجية للوثوق والإطمئنان. يعني ليس خبر الثقة حجة، وإنما الخبر الموثوق به حجة، الخبر المطمئن منه حجة. وحينئذ إذا أنكرنا كما هو الصحيح حجية خبر الثقة في الموضوعات، وقلنا بأن الحجية للخبر الموثوق كما هو رأي جملة من الأعلام وبعض المراجع، فحينئذ لا يصح الاعتماد على هذا المسلك. المسلك الأخير وهو المسلك الصحيح أننا نأخذ بأقوال القدماء من باب إفادتها الأطمئنان والوثوق. الكبرى ماذا تقول؟ الأطمئنان حجة. دليل على ذلك إيه؟ في الحلقة الثانية أشار الشهير صدري إلى ذلك، قال السيرة العقلائية، لأن الأطمئنان ماذا؟ ضرب من ضروب العلم والقاطع، بل فحينئذ هو حجة للسيرة العقلائية. هذه الكبرى، الأطمئنان حجة، وأقوال القدماء تفيد الأطمئنان، إذن هي حجة. بل ترقى صاحب الوسائل والشيخ حسين الحلي صاحب الشيخ حسين الحلي صاحب كتاب بحوث فقهية، تقريرات سيد بحر العلوم له، وأيضا له تقريرات مدارك العروة للشيخ حسين السعيد أيضا من علماء النجف المعروفين في زمان السيد الخوي قدس سره، وكان من قرناء السيد الخوي قدس سره، يرى أن أقوال القدماء لا تفيد الاطمئنان فحسب، وإنما تفيد القاطع، تفير القاطع فوق كل جهل من عليه. فحينئذ إذا كانت تفير القاطع بعد فحجيتها من باب حجية القاطع. ها القاطع ذي ترقي الآن، هو يقول هذه المناشئ التي ذكرناها، يعني هكذا ممكن أن نوجه كلامنا، لم نجد توجيها لكلامنا، أنه هذا الكلام يجري في الإطمئنان والقاطع، أن هناك هذا الطريق يعتمد على عوامل كمية وكيفية، يعني يعتمد على العوامل الكيفية. إذا عرفنا أن القدماء كيف كانوا يوثقون ويضاعفون كما ذكرنا في حسية أقوالهم، كانوا يأخذون من الكتب بمشايخهم، أمور واضحة في الجملة. لا أقول أن الوضوح هو أمر شائع لتمام الرواة، لجميع الرواة، لا ندعي هذا الدعاء، لكن في الجملة كان التوثيق والتضعيف عندهم ماذا؟ منقول من المشايخ ومن الكتب، وهناك وضوح في الجملة لا بالجملة. هذا ماذا؟ عامل من العوامل الكيفية للخبر تفيد الاطمئنان بصدقه او القاطع بصدقه. يعني هذا الخبر الذي ينقله القديم اذا عرفنا مناشئه والعوامل الكيفيه له بل والعوامل الكميه، يعني كما لو تعدد الخبر نقله النجاشي والطوسي وفلان، كما لو نقل مثلا الفطحي توثيق لامامي، هذا عامل كيفي. بلحاظ العوامل الكيفيه والكميه لاقوال القدماء مثل العوامل التي ذكرها الشهير الصدر في تحصيل الشهره او الاجماع في الحلقه الثالثه بل والحلقه الثانيه ايضا هذا مذكور فيه. هذه العوامل ممكن ان نطبقها في اقوال القدماء اي في التوثيق والتضعيف. فاذا هذا الطريق يعتمد على العوامل الكميه والكيفيه المفيده لحصول الاطمئنان باقوال الرجاليين، وهو ما يعبر عنه بحساب الاحتمالات الرياضي. يعني هذا الخبر الذي نقله الطوسي ان فلان ثقه، هذا خبر يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه الكذب. عوامل الصدق فيه ماذا؟ متوفره بشكل جلي، عوامل كيفيه وكميه. وعوامل الخطا والاشتباه تضعف بالتدريج. فحينئذ ناخذ بقول من باب افادته الاطمئنان والوثوق. في مورد التعارض لا يحصل الاطمئنان والوثوق، انتهى بانتفاء الموضوع يعني، فيسقط عن الاعتبار. طبعا هذا فيما اذا لم يعلم منشا التعارض، واما اذا علمنا ان منشا التعارض لكون الراوي متهم بالغلو او بمساله عقائديه فلا يهمنا ذلك التوثيق والتضعيف، يكون بعد شنو اجتهادي، او لا يهمنا التضعيف لانه ناشئ ومعتمد على مثلا عقيده الراوي. ها يعني في هذا المورد يعني يشكل حصول الاطمئنان في موارد التعارض. إذن ناخذ باقوالهم من باب افادته الاطمئنان، هذا المسلك الخامس ولعله الاقرب والله العالم. طبعا السيد الخوي يعتمد المسلك الرابع وهو انه ناخذ باقوالهم من باب حجيه خبر الثقه في الموضوع. تعبير بالشهاده لعله قلنا هذا عطف بيان وتفسير، أننا قلنا الشهادة الواردة في الكلمات الرجالين بمعنى الإخبار مع التبني، والإخبار مع التبني هو خبر الثقة. لا أي يعني خبر الثقة مع التبني، يعني كأنه هذا الذي ينقل أن فلان ثقة هو ينقل ماذا مع تبنيه بأن فلان ثقة، لأنه مجرد نقل فقط. يبقى أنه قد يتوهم إشكالين نذكرهما وننهي بعد ما ننهي البحث تاما. أنه قد يقال يعني هذين الإشكالين يظهر جوابهما مما تقدم، فقط أقرر الإشكال وجوابه أنت تدركه من خلال ما تقدم. هنا في هذا البحث وخصوصا على المسلك الرابع، مسلك السيد الخوئي والشهيد الثاني قبله الذين يقولون أننا نأخذ بأقوال القدماء من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات، قد يورد على هذا المسلك بإيرادين. الإيراد الأول أن هذه الإخبارات إخبارات عن حبس واجتهاد، عن حبس واجتهاد، وإذا كانت إخبارات عن حدس واجتهاد لا يشملها ماذا؟ دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات. وقد عرفت الجواب عن ذلك أن هذه الإخبارات ليست إخبارات عن حدس واجتهاد، وإنما إخبارات عن حس أو قريبة من الحس، بل عند الدوران بين الحس والحد تجرى عصالة الحس العقلائية. الإشكال الثاني إشكال الإرسال، سلمنا أن هذه الإخبارات إخبارات حسية ولكنها إخبارات ماذا؟ مرسلة. الشيخ الطوسي إذا قال زرارة ثقة لا يقول هو أخبرني بذلك أستاذي عن أستاذة عن 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 أن عن عمن عاصر زرارة أن زرارة ثقة، لا يقول زرارة ثقة. فهذه الإخبارات إخبارات ماذا؟ مرسلة. وكما أننا لا نأخذ بالرواية المرسلة لا نأخذ بالتوثيق والتضعيف المرسلة أيضا. والجواب على هذا يظهر بالالتفات إلى أمور. أولا أن أقوال علماء الجرح والتعديل ناشئة عن حس، إذا كانت ناشئة عن حس لا يرد إشكال الإرسال من أصل، الإرسال إذا كان هذا خبر حدسي، زين، خبر حدسي، فيمكن أن يقال أن هذا الخبر إذا نقله عن آخر لابد أن يبين المخبر الآخر. وأما إذا كان أمر ماذا؟ حسي، فلا يحتاج في نقله أن يذكر الواسطة، لا يحتاج أنا أن أقول ماذا؟ أنا فلان أنقل عن الشيخ، عن الشيخ الثاني أن الشمس باردة أو أن المطر يسقط، هذا أمر حسي، والأمر الحسي لا يحتاج فيه إلى نقل الوثائق، لا يحتاج إلى ذكر سلسلة السند كي يقال أن هذا خبر مرسل. إذا أثبتنا، إذا أثبتنا أن التوثيقات أمور حسية ومعروفة ومشهورة فلا يحتاج أن يذكر سلسلة السند. هو لما نقلها الشيخ الطوسي هو كان يقول أن وجدنا الطائفة قد ميزت الرجال الناقلة، هذا أمر مشهور بين الطائفة، لا يحتاج أن يقول فلان نقل لي، هذا أمر واضح، فلا يحتاج إلى ذكر السلسلة. الأمر الثاني أن الإخبار في باب التوثيق ليس مجرد إخبار كما قلنا قبل قليل، وإنما هو إخبار مع التبني والاعتقاد، لا مجرد ناقل. وهذا هو الفرق بين الرواية المرسلة والتوثيق، التوثيق إخبار مع التبني، بينما الرواية المرسلة لا، ينقل الرواية نقلة، لا ليس بالضرورة أن يكون متبني لهذه الرواية المرسلة التي ينقلها في الكتاب مثلا. هذا نفيناه بعد في البحث الأول، في الأمر الأول أن هذه توثيق. لا، إذا كان أمر حسي بعد لا يحتاج أن يحدث، إذا كان أمر حسي لا يحتاج أن يحدث ويجتهد، أمر واضح لا تحصل حاصلها. هذا ثانيا. ثالثا أنه لا يعقل، سلمنا أن هذه إخبارات تحتاج أن يذكر الوثائق، إلا أنه لا يعقل أن ينقل التوثيقات عن شخص مجهول أو شخص ضعيف. سلمنا أن الشيخ الطوسي كان ينقل عن شخص، وشخص عن شخص ثالث، والثاني عن رابع، إلى زرارة، إلى زمان زرارة، أو عن من عاصر زرارة في مقام نقله للتوثيق والتضعيف. لا يعقل أن ينقل عن إنسان ضعيف أو مجهول، إذ ما فائدة هذا التوثيق والتضعيف أن ننقل عن ضعيفين، مع التفات الشيخ الطوسي وتدوين لهذه المعلومات والتفات إلى أهمية هذه الأمور لا يتناسب هذا مع نقله عن الضعيف أو المجهول، بخلاف نقل الرواية الضعيفة. الرواية الضعيفة يوجد ماذا؟ دواعي أخرى لنقلها، إذ قد تكون هذه الرواية الضعيفة موافقة للأصل العملي أو موافقة للكتاب أو معمولا بها عند الأصحاب أو إذن هناك دواعي لنقل الخبر الضعيف، ولكن لا داعي لنقل التوثيق إذا كان صادرا من ضعيف. فهذا الإشكال، إشكال الإرسال، ليس بتام. إذن نحن مع أننا لا نرى ولا نتبنى مسلك مثل السيد الخوئي مثلا الذي يرى أن أقوال الرجاليين حجة من باب خبر الثقة، إلا أن الإشكال عليه بإشكال الإرسال أو الإشكال الحدسية والاجتهادية ليس بتام وليس بوارد. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثاني. يبقى الكلام في الأمر الثالث، وهو أن هذا البحث يشمل أقوال القدماء، يشمل أقوال المتأخرين أيضا أم لا؟ يعني انتهينا الآن من نص القدماء، يبقى الكلام في نص المتأخرين وهو الطريق الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.